وائل عبد الرحيم، محامي ومدافع عن حقوق الإنسان، كيفك اليوم؟
الحمد لله، نشكر الله.
وكيف الطريق لجيتك عنا هون؟
الطريق اليوم والله مصطفى الحمد لله يعني معقول مقارنة مع أيام ثانية. فتت بربع ساعة من قريتي مادما، كنت واصل نابلس وكل شيء تمام الحمد لله.
أستاذ وائل، لا شك أنه كل فلسطيني بيعيش حياة استثنائية في البقعة الجغرافية اللي بنعيشها بفلسطين بالمقارنة مع بقية الشعوب حول العالم، وكل فلسطيني عنده تجربة إلى حد ما، تجربة شخصية مختلفة عن بقية المواطنين والأشخاص القاطنين حتى بفلسطين، وتحديدا في تجاربنا لدخولنا للأراضي المحتلة عام 48 و67 كمان، بما في ذلك مدينة القدس. وأكيد يعني أنا شخصيا دائما أشعر بالحزن لما الموضوع بتمحور حول موضوع القدس برمزيتها، أنه صار عمر اليوم 32 سنة وحتى اللحظة ما تمكنتش من الدخول للمدينة، مدينة القدس، وبقيت هذه المدينة مرسومة في مخيلتي كصورة ممكن أنا عم بكونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال أصدقائي، من خلال رواياتهم عن القدس وتاريخها وما إلى ذلك. يعني أكيد أنا بقتنص الفرصة عادة أنه يكون في حوار ونقاش مع أي إنسان عنده تجربة فعلا في زيارة هذه المدينة المقدسة ومقدسة دينيا وسياسيا. بحب أسمع عادة تجربتك وائل أنت في زياراتك لمدينة القدس.
أنا والله مصطفى متفاجئ شوي أنه أنت لسه مش زائر القدس، وهذا بجوز يعكس للأسف اللي هو التصعيد في العقبات أمام الوصول
أكيد
الفلسطيني لمدينة القدس. وأنا تحديدا بجوز أسبقك بثمان سنوات من العمر، أتيحت لي الفرصة لزيارة القدس في فترة عمرية معينة عندي وأنا طفل على الأقل. كنت أدخل وزرت القدس عدة مرات في بشكل جماعي أو عائلي، والحمد لله نفدنا بهذه الفترة. ولكن بعد بتصاعد الوضع، الإجراءات على أرض الواقع والعقبات وإقامة الجدار ربما خلانا شوي نشعر بهذه الصعوبة وهذا الحاجز اللي بيفصلنا بيننا وبين مدينة القدس، واللي هي جزء من حياتنا اليومية ومن وطننا والحيز اللي احنا عايشين فيه. يعني شئنا أم أبينا هذا جزء أصيل من حياتنا اليومية. يمكن تجربتي مثل ما حكيت، الزيارات الأولية خلال فترة طفولتي كانت سهلة نوعا ما،
تنظيم الرحلات المدرسية
من خلال المدارس، رحلات جماعية. يمكن النادي الرياضي عمل زيارة لمدينة القدس بتذكر، وبعدها الأمور صارت أصعب بكل بساطة. يعني أنا بتذكر مع بداية الانتفاضة الأقصى الثانية اضطر الوالد أنه ناخده يتعالج على سبيل المثال لمدينة القدس، وكان في رفض للتصاريح والإجراءات هذه المعقدة، لسه ما كانش الجدار مقام وقتها. ومع ذلك تمكننا من الدخول والوصول للمستشفى في القدس الشرقية. التجارب الأخرى فيما بعد أصبح من المستحيل الدخول على مدينة القدس بكل بساطة. أنا كنت أدرس قانون وحصلت على منحة لأمريكا، واضطريت على سبيل المثال أني أعمل مقابلة في القنصلية الأمريكية في القدس، في شرقية القدس، ورفض التصريح بكل بساطة. هذا الحكي كان بال 2011، اضطرينا نسلك هذه الطرق. يعني بتذكر يومها كان رمضان وكنت بصراع مع الزمن، أنا معي أسبوع لازم أكون مسافر، خلصت فصل تحضيري بتركيا ورجعنا على أساس نفيز ونطلع نلتحق بجامعاتنا بأمريكا. رجعت على فلسطين وقدمت للتصريح ورفض التصريح، وأنا بدي ألحق منحة دراسية محترمة وبدي أطلع أدرس اللي تعبت أنا حتى أحصل على هذه المنحة. فكنت بصراع، اضطريت أسأل العمال كيف بفوتوا على الداخل، دفعت مبلغ يمكن 400 شيكل لسائق عمومي، وطلعنا يومها برمضان كانت الساعة 1 الفجر على ما أذكر. انتقلنا للجنوب من قريتي، طبعا استفتحنا بحاجز بين قريتي مادما وقرية بورين، ومن سوء حظنا كان في شباب أو من حسن حظنا ما بعرف، في شابين كانوا معنا أسرى محررين من جنين، فحصت هوياتهم وتم تأخيرنا يمكن ساعة من الزمن. وأنا سارح بفكر وين رايح، هل إني راح أقتنص هذه الفرصة وأتمكن من الوصول وأنا لسه في شمال الضفة يعتبر، الموقع في الموقع اللي وقفونا فيه. كملنا المسيرة وصلنا للعبيدية لبيت جالة ل 12 الظهر تمكننا نجتاز الجدار بعد تنسيق ومراقبة ودوريات حرس الحدود كانت معبية الدنيا هناك. الجدار في مقطع مش مكتمل كان في المنطقة اللي احنا فيها. في نهاية المطاف تمكننا من سيارة لسيارة وتركت في المقطع في القدس الغربية للعلم على ما أذكر. اللي معي كانوا بالسيارة كلهم متوجهين لأعمالهم في منطقة المثلث وأنا الوحيد اللي لابس الجوكيت والرابطة ورايح على مقابلة في القدس في القنصلية الأمريكية على أساس أني بدي أطلع أدرس ومعي منحة وتغطية وما إلى ذلك. للأسف الشديد وجدت نفسي في مكان لا أعلم فيه البديهيات أو الأساسيات في الحركة والتنقل. شعرت أنه في الحيز اللي هناك مختلف عن الحيز اللي عايش فيه اللي هو روتيني اليومي في الضفة على الأقل. وللأسف الشديد هذا بعتبره أنا نتاج سياسات طويلة من الاستعمار ومن الاحتلال وما إلى ذلك. يعني أنت بتشعر أنك نوعا ما غريب في المكان، مكان مكتظ باليهود الإسرائيليين من جنسيات مختلفة بأشكال مختلفة بلباس ديني واضح. شعرت بالرهبة للحظة من الوقت لحد ما تيسر لي رجل مقدسي بالصدفة كان موجود. سألته بدي أنا جاي على القنصلية الأمريكية وتعاون معي صراحة. بعد محاولتين وقفت قبل ما ألتقي بهذا الرجل تاكسيات حتى يأخذوني. لما عرفوا أني بدون تصريح وبضفي رفضوا يقلوني للقنصلية. حتى أحدهم كان بتذكر إسرائيلي والآخر عربي ورفضوا أنهم يوصلوني للقنصلية
بسبب انه ما معك
فيش تصريح. بكل بساطه ما بعرف كنت انا مظهري مريب ولا مش عارف التفصيل، بس اللي حصل انه تسهل هذا وجود هذا الرجل المقدسي. وقف تاكسي واقنعه ووصلني ودفعت له الطلب وكل شيء تمام. وصلوني للقنصليه والحمد لله تمكنت من الدخول للقنصليه واجراء المقابله ومنحت الفيزا بوقت قياسي وما كله يعني منحه مغطيه والوثائق المدعمه موجوده. بتذكر باللحظة اللي كنت فيها إني فرصة ذهبية أزور المسجد الأقصى. أنا من سنين مش واصل القدس فغامرت مع إنه متوتر بدي أروح على أدرس بدي أخذ المنحة وأقدم الباسبور وأرجع الضفة ركض يعني. بس اللي حصل إنه اتجرأت ونزلت على البلد القديمة وفتت على البوابات المسجد الأقصى وتم توقيفي بكل بساطة. شافوني ما بعرف مريب يبدو منظري وقفوني وطلبوا الأوراق وإلى آخره. فأنا اضطريت أكذب على الرجل الأمين بكل بساطة. قلت له أنا التصريح بالخطأ سلمته للقنصلية مع جواز السفر وأنا يعني أنا مسافر بدي أدرس وإلى آخره. وقفوني يمكن نص ساعة مدخل إحدى بوابات المسجد الأقصى وفحصوا الهوية وما إلى ذلك. بالآخر حكيت له أنا من يومين لآخر أسبوع بدي أسافر ورايح أدرس وجاي أصلي وأسافر. فقال لي أوكي خلي الهوية عنا وفوت معك ساعة واحدة فقط بتفوت بتصلي وبترجع وبترجع على الضفة. فتسهلت وفتت وصليت اتجولت. كان الأقصى وساحة المسجد الأقصى شبه فارغة. اختليت بنفسي لبضعة الوقت يعني والحمد لله صليت ورجعت على الضفة وكنت يعني ارتحت نوعا ما انه انجزت المهمة رغم انها كانت يعني معقدة جدا. السفر حتى داخل الضفة كان صعب وداخل القدس كان صعب بالنسبة إلي انا رايح على
كرحلة القدس. فترة كرحلة كم استغرقت معك في الفترة الزمنية؟ انت بتحكي طالما من الساعة 1 الفجر
صدقا يعني من الواحد الفجر من الواحد الفجر 12 الظهر تمكننا نفوت على القدس. وحتى طلعنا بسيارة عشان هذا التفصيل مهم. طلعنا بسيارة بالداخل هي سيارة يعني مفرغة من أحشائها تماما هي تقريبا فاضي ما فيش فيها على أساس إذا الشرطة وقفوهم يتركوها ويهربوا الشباب شباب مقدسيين وإحنا عمال من الضفة داخلين جوا. فكانت رحلة وضعنا أكثر من 20 فرد في هذه السيارة الصغيرة وحتى البرادي ما في برادي كان منزل قطعة قماش شبه فارغة السيارة وحتى على الحديد تشبه البوسطة على فكرة ما جربتش البوسطة إن شاء الله ما بنجربها. بس هو فعليا ذكرت هذا المشهد سيارة مكتظة بعشرين فرد معظمهم عمال وأنا الوحيد اللي ماسك أوراق رسمية وكذا ورايح على المقابلة. ولكن الحمد لله تسهلت بعد رغم المحاذير هاي. فأنت بتحكي من الواحد الفجر لاثناش الظهر تمكنت من الوصول والخروج كان أسهل بعد ما أنجزت المهمة يعني بشكل آخر.
ويعني تقريبا في ظل ظروف، لو كانت الظروف إلى حد ما سهلة فهي أكيد ما بتحتاج ساعة أو ساعتين للوصول في ظل ظروف طبيعية ومنطقية. فأكيد المشهد لا شك أنه استثنائي بكل تفاصيله اللي أنت ذكرتها، ولكل رحلة من رحلاتك أكيد هي ما كانت الرحلة الأولى ولم تكن الرحلة الأخيرة.
صح.
فإذا كان في عندك كمان تجارب حاب أنت تذكرها من ضمن التجارب،
هو مجرد اللي الوصول للقدس، في تجارب أخرى يعني يمكن زرتها بفترة الفترة السابقة، اضطرينا برضو نفوت نفس الطريقة من خلال برضو تهريب، وفي شهر رمضان بالغالب، وفي إحدى المرات برضو أطلق النار على الشباب ووقعنا وإلى آخره، وكان في عبارات تحت الجدار في منطقة بيت حنينة بتذكر، وأخذت منا نهار كامل، هذه إحدى الرحلات اللي بتذكرها، وكانت معقدة صراحة يعني كانت صعبة عمليا، ولكن هي تستحق. إحنا لما نوصل للمسجد الأقصى ونوصل للقدس القديمة اللي فيها عبق، أنا شخصيا يعني إلها يعني نوعا ما عالم آخر بالنسبة إلي بشكل في وعيي، إشي مهم صراحة بما تحمله من مكنونات ومكونات ثقافية وتاريخية وإرث ديني وما إلى ذلك، وبنتذكر فيها 70,000 قبر لصحابة فاتحين وما إلى، وتاريخنا الممتد في مدينة القدس وهوية القدس. ما بدي أحكي أنه وصلنا لهوس في الموضوع، ولكن هي شئنا ما بينه، هي عنوان لإلي كفلسطيني، ودائما في علاقة مثل المغناطيس بتجذبنا أن نروح على القدس، سواء في أي وقت تتاح لنا الفرصة بنروح. يمكن التجربة الأخرى للتوجه للقدس كانت في بعد إنهاء دراستي في الولايات المتحدة، ورجعت بال2013 هيك متغرب وراجع وهيك متحمس إني بدي أتحرك في البلد، يعني بدي أفوت على المسجد الأقصى وأزور مدينة القدس بأزقتها بكنيستها بكل المكونات اللي فيها، لأنه هي استثناء وإلها عبق وما إلى ذلك. فحاولت والله يومها، طلعت من مكتبنا برام الله، وله المفروض ثلث ساعة نص ساعة أوصل من رام الله للقدس، يعني مش هالمسافة الطويلة، ولكن يومها كان رمضان وكان في اكتظاظ، فحاولنا نطلع من منطقة بير نبالة، كان الجدار هناك من الإسمنتي مرتفع يمكن 8 متر أو 9 متر، فالشباب عاملين حبل وبتسلقوا عليه وبيقفزوا، فأنا والله معاهم مع التيار، يعني عرفت كيف، تيار المصلين أو الراغبين في الدخول لمدينة القدس. طلعنا وتسلقنا الجدار على ما أذكر، وصلنا سقف الجدار وبدنا ننزل في منشار أو براكس موجود هناك. في اللحظة اللي وصلنا تم مهاجمتنا من حرس الحدود بقنابل غاز بقنابل صوتية، واعتقل 5 شباب كانوا سابقين، فأنا باللحظة اضطريت أرجع، فرجعت على الحبل سحب، يعني نزلت نازل، وجرح كبير كان بإيدي بأصابعي، ساعتي انكسرت والحمد لله أجت سليمة يعني يومها، وفي غاز وفي كذا، فاضطريت أرجع يعني من للأسف من يومها ما حاولت.
فيعني في تجارب ناجحة وفي تجارب فاشلة،
هذه فاشلة بالفعل، هذه تجربة فاشلة كانت للأسف، لأنه وصلنا لمرحلة أنه ما بعرف تختلط مفاهيم البطولة والتضحية أو أنه الواقعية، في النهاية إحنا وصلنا لطريق مسدود يومها، حاولنا أكثر من مدخل فاضطريت ورجعت، وللأسف امتدت عدم محاولة الدخول للقدس من 2013 لحتى العام لحد 2020 بلشت أقدم لتصاريح وكذا، لـ 2023 تمكنت من خلال زملائي بالمركز القدس للمساعدة القانونية أنه من خلال التماس وتوجه للمحكمة العليا بإزالة المنع الأمني، وما بعرفش ليش حاطين المنع الأمني علي بكل بساطة، يعني هو هذا حالي بتمثل حالات،
سؤال بسأله كل فلسطيني
بالضبط، هو أكيد. السؤال المنتشر لأنه هي ظاهرة وجزء من المنظومة اللي موجودة. فالحمد لله تمكنت بعدها من زيارة المسجد ومدينة القدس، وحتى زملائي اللي أنا اشتغلت معهم تمكنت لأول مرة أزورهم بعد 13 سنة، يعني إحنا عندنا مكتب رام الله ومكتب في القدس ومكتب نابلس، زملائي بالقدس على التليفون تواصلنا، لأول مرة بزورهم بعد 13 سنة من العمل معهم. كانت هيك لحظات جميلة قبل الحرب الحالية، ففتت وزرتهم وتفسحت في البلد القديمة وفتت على ساحات المسجد الأقصى، وكان لحظات مختلطة صراحة.
وهذا اللي بدي عن جد أعرف أكثر عنه، كوني أنا برجع وبكرر عن جد أن ما عمري عشت هاي التجربة اللي فعلا أطمح أو أحلم يوما ما أني أنا أعيشها كفلسطيني بسكن في الضفة الغربية بحاجة لتصاريح مرور وحياة سياسية إلى حد كبير معقدة. بحب أعرف كيف المشاعر اللي بتصيب كل فلسطيني لما يدخل لمكان فعلا هو ممنوع أو صعب الوصول أو يكاد يكون من المستحيل الوصول لإله. شو المشاعر اللي فعلا وصلت لها لحظة وصولك سواء لأزقة القدس، لشوارع القدس، للبلد القديم اللي موجود داخل مدينة القدس، للمسجد الأقصى، للمراكز الثقافية والمعالم التاريخية اللي موجودة في القدس؟ كيف كانت مشاعر الفلسطيني أو مشاعر وائل تحديداً في وصولك للأماكن
شوف
هذه؟
يعني بشكل عام أنا بصراحة يعني بداية المشاعر ابتدأت من حاجز قلنديا صراحة، يعني بكل بساطة إنه الماكينة هذه اللي كنت أوصل أصدقائي مرات لقلنديا وأرجع، حتى أصدقاء دوليين أجانب زائرين لفلسطين كنت أوصلهم وهم يتأثروا، وأنا عادي أنا وصلنا لمرحلة الجمود اللي ما بعرف تبلد. المشاعري أو التبلد أوصلهم وأرجع إنه عادي، هذا صار أمر واقع، حاجز قلنديا بكبره والجدار بالجانب منه يعني. فلأول مرة بدخل هذا المنظومة ما بعرف شو أسميها، هندسة حركة البشر وما إلى ذلك، دخلت يومها بالمنظومة هذه ودخلت حتى التصريح الإلكتروني بفحصه وما إلى ذلك. التجربة كانت باللحظة اللي أنا داخل المعبر صراحة، والوقت وطريقة التعامل معنا كفلسطينيين بدنا نفوت على المسجد الأقصى أو مدينة القدس بشكل عام، مليون سؤال بيجي بيتبادر لذهنك صراحة، إنه يعني ليش إحنا هيك عمليا، يعني ليش أنا القدس كلها ربع ساعة عن رام الله، ليش هذه المفاصل المادية اللي موجودة وهي ممتدة بأعماق الفكر الكولونيالي والاستعمار والفصل العنصري اللي موجود، يعني بكل بساطة يعني هو بأجل صور واضح الموضوع على الحاجز قلنديا. فتنا والله وطلعنا بالمواصلات العامة، وبتذكر أنا كان عندي هيك مشوار صغير في منطقة قريبة من الشيخ جراح، والشيخ جراح كان له رمزية عائلة الكرد، وحرب تمت بعد على إثر الخلافات في منطقة الشيخ جراح ونضال سكان الشيخ جراح أمام المشروع الاستعماري والسيطرة والطرد وما إلى ذلك. يعني موضوع القدس صراحة هو شو بخطر في بالك من أفكار أو من فصل عنصري ضم احتلال برأيي أعمق من الاحتلال بيدخل بتفاصيل حياة السكان.
فأنت فعليا كنت أمام مشهد في كل زاوية وفي كل شارع موجود في القدس، في قصة، في حكاية، في مشاعر، في في شيء حاسس فيه وائل.
أكيد أنا لسه ما وصلت البلد القديمة على سبيل المثال، لسه أنا في بداية دخولي لأحياء القدس اللي هي يمكن 17 حي وقرية وما إلى ذلك، وبسأل اللي معي يعني أهل القدس اللي معي في الباص كل شوي أسأل وين إحنا، وين صرنا، إيش المكان اللي هو، يشرحوا لي والله ما قصروا معي الشباب. وصدفت في بالقرب من أستاذ متقاعد كان جالس جنبي وهو موسوعة ونسيت اسمه للأسف، فأنا ربنا سخر لي إياه بلش يشرح لي عن قصور وأماكن تاريخية من الحقبة الأردنية وقبل الحقبة الأردنية، وفتنا يعني وصلت بالنهاية. المشاعر كبيرة صراحة يعني كانت، أنا خصوصا أنه في ذهننا في صور مرسومة بشكل مسبق عن مدينة القدس، وقرأنا عن مدينة القدس وحضرنا عن مدينة القدس، بس بتشعر أنه في للأسف في حالة اغتراب رغم هذا الامتداد للعمران، للجدار، للحجارة في مدينة القدس، للأزقة وما إلى ذلك، للأماكن الدينية والتاريخية، قبة الصخرة، المسجد الأقصى، الأزقة في البلد القديمة، كلها بتشعرك في الدفء. وبنفس اللحظة أنت ملاصق لرجل أمن إسرائيلي ما بعرف من وين جاي، تشعر أنه عمليا في خلل، يعني في خلل واضح أنه بوقفك بكل بساطة، بجوز تتعرض لإذلال على إيده أو إنه يرجعك أو إنه هيك أجعباله معجب يعني استفزوا منظرك فبطلبك على جانب وإلى آخره. كانت مختلطة المشاعر صدقا يعني. فتنا وشفنا هذا التركيب السكانية، السكان أهل القدس الأصليين الموجودين هناك، وهم أهلنا وإخوتنا يعني. وفي نفس الوقت في نفس الزقاق بتشوف إسرائيليين مستوطنين موجودين، بتشوف حجاج أجانب أو سياح جايين برضو على البلد القديمة، فكلها مختلطة المشاعر صدقا يعني. وجود البوابات والسيطرة الأمنية على الحرم القدسي برضو بحد ذاته يعني هو قضية كبيرة، إنه عمليا في سياسة تضييق على الفلسطيني أو على المسلم أو على المسيحي اللي بده مجرد إنه يزور القدس، يزور المسجد الأقصى، يلتقي بأقاربه، هذا نسيج اجتماعي يعني، شئنا ما بينه هو نسيج اجتماعي موحد للشعب الفلسطيني، وتم المساس به شئنا ما بينه للأسف الشديد من خلال هذه الإجراءات. يعني هو موضوع شائك ومتداخل. الصورة يعني كان بإمكاني بس أنا أجلس وأكتب، ولا نوعا ما أوثق كل لحظة أنا موجود فيها للأمانة، بس أنت في تسارع، في ضغط، هذا الضغط اللي أنا سمعت عنه حتى من ناس غير فلسطينيين زاروا المسجد، زاروا مدينة القدس بشكل عام، إنه في ضغط، ضغط الأمني بالدرجة الأولى، إنه أنت خلص رايح تشعرش إنه أنت نوعا تملك المكان. للأسف اليوم أنت زائر بتفوت بدك تضطر، خلص مرعوب، عندك وسواس الوقت، تصريح المعبر، المواصلات إلى آخره، هذه كلها بتضلها للأسف بتمس باللحظة الروحانية أو اللحظة الوطيدة بين اللي بتربطك بمكان أنت بتحبه أو إلى آخره، اللي بربطنا في مدينة القدس.
يعني وائل، لا شك الحديث عن الجانب المشاعري والحالة المختلطة اللي بعيشها الفلسطيني الزائر تحديدا من مكان تواجده في الضفة الغربية إلى القدس، لا شك إنها تجارب ومشاعر مختلطة نتيجة الأسباب اللي أنت ذكرتها لا شك. بضمن السياق عرجت على أنه كونك عامل في المجال الحقوقي مع المؤسسة اللي بتعمل فيها، لا شك أنه في مشاكل قانونية بتعيشها مدينة القدس كاستثناء في تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. إيش هي أهم المشاكل اللي فعلاً رصدتوها أو رصدتها أنت كرجل قانون في يعني هذا؟
للأمانة هو موضوع القدس والسياق اللي وضعت فيه من قبل الاحتلال برأيي تعدت بمراحل موضوع الأمن. يعني الأمن أكيد هو الذريعة أو الأداة للاحتلال، سواء بالقدس ولا بالداخل، حتى بالثمانية وأربعين أو حتى بالضفة أو حتى في قرانا ومدننا ومخيماتنا في الضفة. الموضوع بالقدس متشعب أكثر، يعني يدخل في أبعاد تكريس منظومة الفصل العنصري والضغط على السكان الفلسطيني في مدينة القدس، وبالأبعاد بالأدوات إن صح التعبير الاقتصادية بالدرجة الأولى والأمنية والحيز والعمران والتخطيط وما إلى ذلك. يعني الضغوطات متشعبة في مدينة القدس للأسف، وهي جزء من حرب الديمغرافية والضغط على السكان المقدسيين من أجل بكل بساطة سيطرة الاحتلال وعلى الحيز وطرد وخلق عوامل طرد عميقة ضد أهلنا في القدس. مثل ما بنعرف أنه بعد احتلال 67، حتى قبل احتلال 67، أنه القدس في قرار التقسيم 181 للعام 47 أنه يفترض أنها تظلها في الوصاية الدولية، وهذا الإشي معروف يعني، ورفضت الخطة في حينه، حتى الفلسطين رفضوا، كان طموحهم فلسطين التاريخية وما إلى ذلك. ولكن اللي حصل أنه أصبحت غربية القدس جزء من دولة إسرائيل بعد الاعتراف فيها. القدس الشرقية احتلت بال67، وفور احتلالها صدر قرارات من الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القوانين الإسرائيلية على حدود بلدية القدس، وكانت هذه بداية إن صح التعبير التمييز بين الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة ومدينة القدس أو شرقية القدس. باللحظة التاريخية بعد هزيمة حزيران 67 فرضت هذه القوانين الإسرائيلية على شرقي القدس وعلى حدود بلدية القدس، وبعدها بال1980 أيضا صدر قانون أساس اللي هو عمليا كرس السيطرة أو العاصمة الموحدة أو موضوع الضم. هو قانون أساس بيحكي أن القدس عاصمة إسرائيل الموحدة، بشقيها الشرقي والغربي، وفرضت هذه المنظومة القانونية الإسرائيلية على هذا على شرقي القدس بما فيها من سكان فلسطينيين. طبعا تخلل هذه الفترة قوانين جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني، وفي المقابل بقيت القدس بوجهة نظرنا إحنا كفلسطينيين وكساسة وقيادة العمل الوطني الفلسطيني والمهنيين وإلى ذلك، إنه بالنسبة إنها هي جزء من دولة المستقبل لفلسطين، والمجتمع الدولي كله بيحكي عن القدس إنه القدس الشرقية. أنا أفضل شرقي القدس نستخدم، يعني إنه شرقي القدس هو جزء من أو عاصمة دولة فلسطين المستقبلية ضمن حل الدولتين المقترح. وهذا تكرس يعني من خلال عدد من قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مجلس الأمن، عدة قرارات صدرت إنها القدس الشرقية بيعتبرها جزء من الأرض المحتلة، وبالتالي بينطبق عليها عمليا المنظومة القانونية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني اللي هي بتعالج الأراضي المحتلة. وهذه قرارات مهمة. في وأيضا الشيء القضائي الدولي، إحنا بنحكي عن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004 في موضوع الجدار، أكدت وكرست إنه القدس هي أرض محتلة لا نزاع على ذلك. وأيضا قبل ذلك صدر قرار مجلس الأمن بيحكي بكل بساطة إنه إسرائيل اعتبر إنه كل التغييرات اللي أحدثتها إسرائيل في شرقي القدس هي غير قانونية وهي غير شرعية، وبالعكس طلب من إسرائيل الرجوع عن هذه الإجراءات، وتحديدا بالشق العمراني والديمغرافي وما إلى ذلك، وهي إجراءات باطلة من منظور القانون الدولي. وتم تأكيد هذه القرارات بقرارات يعني لاحقة عن مجلس الأمن. وأخيرا قرار المحكمة ما يسمى في الدائرة التمهيدية في محكمة الجنائية الدولية في العام 2021 لما أصدرت قرار بقبول اختصاصها على الأراضي المحتلة الفلسطينية، وهذا كان إشي إيجابي جدا من ناحية منظور القانون الدولي. أكدت برضو المعادلة وسريان اختصاص محكمة المحكمة الجنائية الدولية على القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها الضفة والقدس وغزة. إذا بدنا نحكي عن موضوع اليونسكو، أيضا أصدرت عدد كبير من القرارات حتى قبل انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو وامتلاكها صفة الدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية. أيضا في السبعينات أصدرت قرارات إنه القدس أرض عربية وأرض محتلة وتخضع لمنظومة القوانين الدولية ذات الصلة.
يعني إحنا أمام عدد هائل من القرارات اللي أكيد صدرت من أكيد خلال عدة أكيد أجسام، سواء كانت محلية إقليمية دولية. ما بعرف كفلسطيني، أنا عم بشوف إنه قد يكون هناك اختلاف حتى في الانتهاكات القانونية، أو قد تكون سلسلة مستمرة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس حتى ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. كيف ممكن نفهمها من وجهة نظر قانونية كونكم عاملين في هذا الميدان؟ إيش هي الانتهاكات اللي فعلا كانت تحصل ما قبل 7 أكتوبر، وإيش الانتهاكات الجديدة اللي صارت تحصل ما بعد هذا التاريخ؟
بشكل عام المواطن المقدسي مثل ما حكينا بتعرض لمنظومة شرسة إن صح التعبير وشاملة بتستهدف وجوده. الهدف منها زيادة أسباب الطرد للسكان الفلسطينيين من مدينة القدس. الإسرائيليين عندهم خطة إنه على سبيل المثال تكون نسبة العربي في مدينة القدس لا تتعدى 22% من مجمل السكان في شطري مدينة القدس. اليوم الحمد لله احنا كفلسطينيين في القدس 39% من السكان، حوالي 320 ألف أكثر شوي موجودين في القدس الشرقية من أصل 800 وإشي ألف ساكن في شقي القدس. وحتى إسرائيل تحقق خطتها الديموغرافية إن صح التعبير أصدرت وبتمارس من خلال القضاء، من خلال التشريعات الجديدة، سياسات متشعبة ضد السكان، أهمها هدم المنازل. إحنا بنحكي عن في مدينة القدس حوالي 20,000 منزل مبنية بدون ترخيص من منظور القانون الإسرائيلي. هناك تجاهل كامل للأحياء الفلسطينية وتوسعة المخططات الهيكلية للسكان حتى أنه تستجيب للحاجة الطبيعية والزيادة الطبيعية للسكان. الدراسات بتقول أنه في القدس حاجة ل 20,000 شقة سكنية لتلبية الزيادة الطبيعية فقط للسكان الفلسطينيين، وهذا تماما بخطرش في بال المخطط الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية أنه بنظروا للقدس إشي ثاني، يعني طموحهم يشوفوها حتى خالية من الفلسطينيين، مش بس يحققوا هذا التوازن ب 22% من
السكان. وبالتالي ما في ترخيصات وما في إصدار تراخيص بناء للمقدسيين،
في هدم منازل سياسي ممنهجة
على العكس تماما. هدم،
الهدم هو نتيجة طبيعية لتجاهل الاحتياجات التنظيمية لسكان القدس بكل بساطة، وهو نتيجة طبيعية لإعلانات المتكررة لاعتبار مناطق خضراء في مدينة القدس. هذه بتمنع بكل بساطة السكان الفلسطينيين هم يحصلوا على تراخيص بناء. فعشان هيك احنا بنلاقي هذه الأرقام الكبيرة عن 20 مبنى بدون ترخيص. بنحكي بكل بساطة عن 300 حالة هدم تمت فقط في العام 2023 في القدس الشرقية. الأرقام بتحكي بطبيعة الحال. عندنا منظومة الإقامة والهوية وسحب الهويات. التوثيقات بتحكي انه حوالي 15500 حالة تم سحب الهوية من مقدسيين لأسباب معروفة، أسباب متعلقة بخطة إسرائيل حول مدينة القدس. هذا من العام 67 لليوم الأرقام، والأرقام تتصاعد بكل بساطة، لها علاقة بالإقامة وعنوان السكن ومن ذلك أسباب القانون، ما بندخل فيها بالتفصيل. موضوع إقامة الجدار وفصل الأحياء، إحنا اليوم الحيز المادي هذا اللي وضع بتحكي عن حوالي ترك 140 ألف مقدسي خارج الجدار في منطقة الضفة الغربية، بنحكي عن شعفاط وقلنديا وكفر عقب وعناتة وما إلى ذلك. هذه تعتبر الأصل جزء لا يتجزأ من مدينة القدس المعروفة، أصبحوا خارج الجدار. ولما نحكي عن الجدار أكيد نتخيل شو حجم الآثار النفسية والاقتصادية اللي تركها هذا الجدار والفصل بين السكان، حتى بين المقدسيين أنفسهم، مش بس بين الضفة ومدينة القدس. هذه أدوات، أدوات لها علاقة بالضرائب، بالأرنونة، بموضوع التضييق على تفعيل الضرائب. هذه كلها موجودة، موجودة قبل 7 أكتوبر، والحالة كانت سوداوية للأسف قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر بنقدر نحكي أنه صار تصعيد في موضوع الاعتقالات على مجرد الإعجاب في عشرات الحالات. مجرد أنه مواطن عمل إعجاب على الفيسبوك ولا على المنصات التواصل الاجتماعي بيتم اعتقاله وتوجيه لائحة اتهام له. في حالات كثير اعتقلوا برضو على مجرد أنه عبر عن رأيه في قضية معينة. أصبح هناك تفعيل لسياسة فرض الضرائب، ضرائب السكن على سبيل المثال لها علاقة بالسكن ومساحة السكن، تم تفعيلها بشكل تعسفي. أصبح أنه بيجوا موظفي البلدية بيقيسوا، بفوتوا على الدور وبيقيسوا المساحات، بشوفوا إيش المخالفة اللي موجودة وبفرضوا غرامات. فعلوا على سبيل المثال غرامة البيئية يسموها، أو الضريبة البيئية، إنه إنسان حط سلة نفايات باب منزله بموقع خطأ بيفرضوا عليه 500 شيكل و1000 شيكل ويلا. هذا كله فعلوه بعد 7 أكتوبر، بالإضافة لسياسة الهدم المنازل العقابي. يمكن موثق 7 حالات هدم عقابي، وهو جريمة تعتبر في منظور القانون الدولي، إنه استهداف عوائل المناضلين إن صح التعبير، أو أي حدا إله نشاط اليوم. وهناك الأصوات في إسرائيل بتحكي أنه يسرعوا عملية الهدم، حتى ما بدهم حتى أنه المواطن يوصل للقضاء.
وحتى هل سياسة الهدم اختلفت ما قبل 7 أكتوبر عما بعد 7 أكتوبر من حيث التسريع في الإجراء، في اتخاذ الإجراء؟
حاليا حسب الوتيرة اللي موجودة لازم نميز بين أنواع الهدم اللي بتحصل في القدس، وهذا موضوع شائك.
مهم طبعا،
موضوع شائك ومهم. إذا بدنا نحكي عن الأدوات القانونية لتنفيذ الهدم في القدس، بنحكي عن في هدم إداري بحجة البناء بدون ترخيص، في الهدم العسكري وهو والأمني إن صح التعبير، بمتعلق باستهداف أي مبنى أو منشأة ترى فيه الجهات الأمنية وتهديد لمستوطنة أو لأمن أو لمنشأة أمنية وما إلى ذلك، بهدموه بأمر عسكري بكل بساطة. وهذا موجود في الغالب في منطقة الجدار الفصل العنصري أو جدار الضم. في هدم قضائي اللي هو عمليا بيصدر عن المحاكم الإسرائيلية، وهو بيجي بعد استنفاذ طرق طعن أمام البلدية وما إلى ذلك. هو ببلش بهدم إداري بينتهي المطاف في قرار محكمي، وهو الأكثر صعوبة من حيث المتابعة القانونية. وهناك الهدم العقابي، الهدم العقابي اللي هو استهداف النشطاء بكل بساطة، المشتركين في مقاومة أعمال ضد الاحتلال، بيستخدموا منظومة وإرث الانتداب الاستعمار البريطاني بأنظمة الطوارئ للعام 1945. وبكل بساطة هي عقوبة جماعية ضد عوائل هؤلاء النشطاء، خلال أسبوع بينفذوا عملية. هل تسارعت الوتيرة؟ هناك أصوات بزيادة أو تسارع وتيرة الهدم لتحقيق ما يسمى الردع. لحد الآن التشريعات ما خدمت أنه يسارعوا، لأنه منصوص أنه في الأوامر الهدم اللي بتحصل من حقك تروح على المحكمة وتقدم اعتراض على قرارات الهدم. ولكن ما هو المردود من التوجه للمحاكم؟ هذا سؤال كبير، المردود يكاد يكون صفر. وأكبر دليل قانون كيمينيتس اللي صدر بال2017 اللي له علاقة جوهرية جدا في موضوع الهدم والترخيص وما إلى ذلك، اللي يزاد الطين بلة مثل ما بيحكوا، هو عقد الأمور وحد من عملية الحماية القضائية للمنازل في القدس وضاعف موضوع العقوبات. أنت اليوم بموجب هذا القانون أصبح المقدسي محروم من حتى يتوجه للقضاء أو يحقق حماية يجمد أمر الهدم لفترة معينة حتى يصوب وضعه القانوني. فبموجب هذا الأمر ضاعف العقوبات، أصبحت تتعدى آلاف عشرات آلاف الشواكل على أي شخص يبني بدون رخصة من بلدية القدس. الفئة المستهدفة من عمليات الهدم أصبحت تطال الحرفيين حتى اللي بيبنوا في الدار. المقاول اللي بيشترك في بناء دار أو شقة أو توسعتها حسب هذا القانون هو تطال المسؤولية الجزائية وقد يعرض للائحة اتهام ويسجن، بالإضافة لعملية الهدم أو حتى الإخلاء أو حتى إقفال هذه البيوت. هذا كله خول القانون، خول البلدية بموجب هذا القانون. الموضوع شائك في موضوع للأمانة، موضوع البناء بدون ترخيص في القدس بموجب هذا القانون عقد المسألة أمام السكان الفلسطينيين، وحتى حد من عملية الحماية القضائية، يعني حتى وضع سقف لمدد لا تتعدى السنة كأقصى حد إنها المحكمة بإمكانها تجمد أمر الهدم في منشأة معينة أو في منزل معين في مدينة القدس. التصريحات اللي بنسمعها بعد 7 أكتوبر لليوم كلها بتحكي إنه في طلبات من الساسة الإسرائيلية وخصوصا اليمين الإسرائيلي، إنه بكل بساطة بيطالبوا إنه الهدم الفوري أو المصادرة الفورية لممتلكات الناشطين. ولكن حاليا هذا يعني عمليا مش كثير راح تفرق مع المواطن اللي عايش في القدس، لأنه عاجلا أم آجل راح يتم عملية الهدم، سواء توجه لمحكمة أو لم يتوجه للمحكمة. مرات بيسعف أسبوع أسبوعين شهر إنه يخلي منزله يطلع بأقل الخسائر. للأسف هذا الحالة اللي موجودة في مدينة القدس. في شيء بعد 7 أكتوبر برضو، يعني عمليا دور المستوطنين والجمعيات الاستيطانية في موضوع ملاحقة المقدسيين إن صح التعبير. بنعرف إنه في فلسطين مقدسيين بيجوا على الضفة وما إلى ذلك. بكل بساطة في مستوطنين اليوم بيصوروا سياراتهم وبيعملوا لهم تقرير للوزارة الداخلية أو للتأمين الوطني. بكل بساطة بيحكوا لهم هذا اللي أنتوا بتدفعوا له يا تأمين وطني هيو في الضفة عايش، هذا مش في القدس، أو أنت يا داخلية اسحبي منه الإقامة لأنه هيو عايش في. وفي حالات أثبتت أنه المستوطنين بيصوروا بيساعدوا السلطات الإسرائيلية في هذا الموضوع، وهذا إشي صراحة يعني مش بسيط.
وفي الحديث عن الإقامة والجنسية وما إلى ذلك، يعني بتصوري أنه ما في حد في العالم بيعيش التجربة اللي بيعيشها المقدسي كونه هو الشخص الوحيد على وجه الكرة الأرضية حاليا لا يمتلك أو بدون جنسية فعليا، من وجهة نظر قانونية سواء كانت محلية ولا دولية، كيف بينظروا للمقدسي في ظل هذه الحالة المختلفة تماما زي ما حكيت لك عن بقية شعوب العالم؟
يعني موضوع الجنسية مثل ما بنعرف هو أكيد، يعني هذا شيء جوهري، وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادة 15 بتذكر إنه نص على الحق بالجنسية لكل إنسان موجود في الدولة اللي هو فيها والإقليم اللي عايش فيه. بكل بساطة يمكن موضوع الجنسية في القدس له أبعاد سياسية وطنية نوعا ما. هو الموضوع نظريا يبدو اختياري، يعني هو موضوع إنه المقدسي يأخذ الجنسية الإسرائيلية هو متاح وهو اختياري، ولكن حتى الحصول على هذه الجنسية في عدة وجهات نظر تجاهه، فلسطينية بالأحرى، إنه الغالبية العظمى من أهلنا بالقدس بيرفضوا هذا التوجه لأسباب وطنية، لأنه إحنا بنحكي عن مشروعنا الوطني ومستقبلنا كفلسطينيين
وحل مشروع من حل الدولتين،
حل الدولتين
فلسطين بالزبط. على حدود 67 وما إلى ذلك.
الإسرائيليين بيهدفوا إنه بكل بساطة خذوا جنسيات أو بجانب، وإنه خلص ما فيش أي سيادة للفلسطينيين، لا لسلطة فلسطينية ولا لأي قيادة شعب فلسطيني بيختارها قيادة وطنية يعني تمارس أي سيادة على مدينة القدس. الوجهة النظر الفلسطينية إنه ضد هذا التوجه، والأرقام بتحكي إنه الغالبية العظمى بيرفضوا، يعني السدس يمكن في تعاطوا أخذوا جنسيات، يمكن 20,000 مقدسي من أصل مجمل سكان الفلسطينيين في القدس أخذوا لأسباب برضو قد تكون مقنعة من وجهة نظرهم الخاصة، ولكن بالمجمل الموقف الوطني هو ضد هذه الجنسية. إسرائيل بنفس الوقت أصبحت تضع عقبات أمام حتى الحصول على الجنسية، شروط اللغة وشروط الاختبارات وشروط الإقامة في القدس لفترة طويلة وعدم وجود سجل جنائي برضو هذا مهم. فهي من جانب بدها تسلب الفلسطين حقوقهم، وفي عوامل طرد أو رفض للتجنس لهم بنفس الوقت، لأنه إسرائيل بتشتغل على الخيار الأفضل إلها أنه يطلعوا من القدس بكل بساطة. فإسرائيل توضع عقبات أمام الإقامة، مجرد الإقامة اللي هي عمليا برضو درجة أقل بكثير من موضوع الجنسية والحقوق وما إلى ذلك، حتى موضوع الإقامة في عقبات. يعني إسرائيل أي يهودي بالعالم على سبيل المثال بيجي على مطار اللد لأنها أمه يهودية بأخذ الجنسية بنفس اللحظة، بينما الفلسطيني إذا حدا من القدس اضطر يسافر على سبيل المثال بده يروح يعمل دكتوراه برا في إحدى الدول وغاب 7 سنين عن القدس بيفقد إقامته وبيفقد هويته بكل بساطة. وهذه من الأدوات اللي بتستخدمها سلطات الاحتلال في مدينة القدس. فالموضوع هو إسرائيل قوانينها متحركة نوعا ما، وين ما بتشوف عمليا إشي يخدم مشروعها الاستعماري والسيطرة على الحيز
لن تتردد
في تنفيذه، سواء إذا كنا نتحدث عن إقامة، عن حق بالسكن، حتى عن موضوع الجنسية وهو موضوع شائك.
يعني في ظل الحديث عن مجمل هذه الانتهاكات مما في ذلك من جنسية وفرض غرامات، هذا الشيء بيقودنا للحديث أكثر وائل عن الجانب الاقتصادي كمان في داخل القدس، وكمان أيضا بنعكس على حياتنا إحنا كفلسطينيين في الضفة الغربية. بعتقد أنه حتى الصورة متشابهة إلى حد ما، سواء كان داخل الضفة أو القدس، والواقع الاقتصادي يكاد يكون مأساوي. يعني أكيد أنا برجع وبكرر، ما زرتش القدس وما شفتش هذا الشيء بعيوني، ولكن سمعت من أصدقاء، من دراسات، من تقارير نشرت عن واقع القدس قديش فعليا القدس حاليا هي مخنوقة اقتصاديا.
هو شوف عمليا حسب فهمنا البسيط لشو اللي بصير في داخل القدس، عمليا هو تكلفة الحياة غالية يعني نوعا ما، وهذه من عوامل الطرد اللي بتفرضها سلطات الاحتلال، سواء من خلال أجهزتها، تشريعاتها، القضاء، المنظومة كاملة، المنظومة كلها منفرة ضد الفلسطيني في مدينة القدس، سواء داخل البلد القديمة أو بكل أحياء مدينة القدس. بالفعل الوضع الاقتصادي هو يعني حتى قبل 7 أكتوبر غير مباشر في مدينة القدس بحكم التضييقات اللي بنحكي عنها دائما، وبحكم المنطقة إن صح التعبير الرمادية لمدينة القدس، هي مش جزء من 48 ومنخرطة في المنظومة الاقتصادية بال48، وهي مش جزء من الضفة الغربية والمنظومة الاقتصادية للفلسطينيين. قد يكون هناك نوع من المزايا عن سكان الضفة الغربية، ولكن هناك أيضا نقاط أقل جودة إن صح التعبير عن 48. كلها عوامل طرد ضد الفلسطينيين، بس الأصل أنه بعد 7 أكتوبر اللي حصل أنه في تم توثيق حالات طرد من العمل بناء على أو مضايقة من زملاء عمل إسرائيليين ضد مقدسيين وموثقة هذه الحالات، ونسبة الباحثين عن العمل ارتفعت ل500%، وهو رقم مروع، وأنا أكاد أجزم أنه الرقم شبيه اليوم في الضفة يعني.
أكيد.
وهذا كله من هدف إسرائيلي بكل بساطة، أنه حتى الفلسطيني اللي بيفكر في موضوع المقاومة أو الرفض للاستعمار وللاحتلال أو لهذه المنظومة كلها، أنه في أثمان باهظة رح تدفعوها. وإحنا بنشوف في الضفة نفس الإشي، المنع من الوصول للعمل، مئات الآلاف، تضييق على حتى على الحكومة الفلسطينية والرواتب وما إلى ذلك. المنظومة كلها تهدف إلى أنه يكون الأثمان باهظة جدا في حال أنه الفلسطيني بده يرفع صوته للأسف الشديد.
وفي الوقت اللي نادى فيه السياسي الفلسطيني بمحاولة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، اللي بتحاول بطريقة أو بأخرى أو بكل حدث سياسي عم بنمر فيه ترجع بتذكرنا بفكرة أنه الانفكاك الاقتصادي يكاد يكون للفلسطيني ضرب من ضروب الخيال بالمشاهد اللي احنا بنعيشها فعليا اليوم بعد أحداث 7 أكتوبر.
للأمانة هذا الموضوع يعني ليش أحكي عنه أنه هو مصيري وقدرنا، يعني مش نهائي هذا الموضوع بقدر ما هو يعتمد علينا كشعب فلسطيني بالدرجة الأولى في ثقافة الاقتصاد المقاوم، ثقافة الاقتصاد التشاركي والاعتماد على الذات. نعرف المعادلة صعبة حتى في الزراعة، في الحركة، في الضفة، في عقبات كثيرة. بس برأيي هل إنه إحنا بعد ما وقعنا اتفاقية أوسلو كفلسطينيين وبروتوكول باريس الاقتصادي اللي كبل المنظومة الاقتصادية بفلسطين بكل بساطة، بس إحنا دورنا ما نفقدش الأمل بهذا الموضوع.
أكيد
أكيد هي عبر التاريخ الاقتصاد هو ذراع مهم وجوهري وأساسي لأي دولة بدها تسيطر، بس في نهاية المطاف ما بيجوز برأيي، ما بيجوز نرفع الرأي البيضة لأنه الموضوع أصبح وجودي بالنسبة لنا، ومن حقنا ننتقد المنظومة اللي موجودة للأسف. يعني ما اشتغلت بشكل معاكس إنه نعتمد على نفسنا ونعمل انفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا ينطبق في القدس وفي الضفة الغربية، وهذا بحاجة لعمل هائل صراحة. يعني اللي بنشوفه اليوم بغزة والحصار بكل بساطة إنه يعني أصبح الموضوع معقد جدا من ناحية الاقتصاد، والاستقلال الاقتصادي هو أهم من أهم أركان الاقتصاد السياسي مستقبلا
لشكل أي دولة. ممكن إحنا رايحين باتجاهها سواء كانت دولة على حدود 67 أو أي حل سياسي قادم. وائل، يعني دائما بيخطر في بالنا إحنا كفلسطينيين إنه لازم يكون في أدوات أو حلول أو أدوات حماية ممكن نسميها، سواء كانت المشاكل القانونية اللي إحنا عرجنا عليها في الواقع اللي بتعيشه مدينة القدس أو حتى الضفة الغربية. قديش بتشوف فعلا السياسي الفلسطيني بيشتغل أو بحاول إنه يوصل لهاي الأدوات، وعم فعليا عم بحاول إنه يطبقها في الميدان وتكون ذات أثر حقيقي لفكرة إيجاد حلول للمشاكل القانونية اللي بيعيشوها أو الانتهاكات القانونية اللي إسرائيل بتمارسها بداخل مدينة القدس أو حتى في الضفة الغربية؟ رؤيتك لهذا
للأسف الشديد، يعني إحنا بنحكي عن موضوع الدور الساسة الفلسطينيين، صورة نوعا ما سوداوية في مدينة القدس للأسف. حتى أدوار المجتمع المدني، منظومة التعليم كله مستهدف مجددا، بعيدها أنه مستهدف أكيد، وهذا طبيعي من احتلال بيسعى لتكريس وجوده. ولكن السؤال هل أنه إحنا قمنا بما هو كافي كساسة فلسطينيين، قيادة مقدسية، وحتى كقيادة فلسطينية رسمية وحتى معارضة كل التيارات، نحكي عن موضوع القدس، هل قمنا بما هو مطلوب منا فعليا؟ هل إنه تأجيل قضية القدس للحل النهائي كان يعني مقبول هذا الإشي على سبيل المثال؟ هل إنه يعني بدناش ندخل بتفاصيل اتفاقية أوسلو، هي جزء واقعي للأسف، وهي قد يكون ما نعيشه هو ثمار بشكل أو بآخر لهذه الاتفاقيات. برأيي في أدوات قانونية، الأدوات القانونية في القدس تحديدا وفي الضفة نظريا متاح إن التوجه للمنظومة الإسرائيلية، بس للأسف الشديد المنظومة أو المردود من التوجه للقضاء الإسرائيلي يتفاوت في بعض، يتفاوت ربما جغرافيا أو يتفاوت من حيث موضوعية، من حيث القضية اللي أنت بتعالج فيها للتوجه للقضاء الإسرائيلي. ولكن برأيي هي موجودة وهو خيار أمامنا لتحقيق هذه الحماية اللي بنحكي عنها، واللي هي عمليا هو إلزام دولة الاحتلال بحماية السكان المدنيين، وهذا متطلب من دولة الاحتلال حسب اتفاقية جنيف الرابعة وما إلى ذلك والمنظومة الدولية. ولكن هل إنه إسرائيل بتلبي هذا الشيء؟ إسرائيل بتعمل النقيض تماما، وإحنا بنعرف استهدافها للسكان في الأراضي المحتلة. الشق الآخر بديش أنا يعني عمليا أقول إنه نحكي إنه القضاء الإسرائيلي غير مجدي تماما، ولكن في مجالات يمكن نقدم من خلالها إن صح التعبير إسعاف أولي للضحايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء في القدس ولا في الضفة الغربية. ولكن المنظومة موجودة، وإحنا مضطرين في حالات كثيرة في ظل الحالة اللي إحنا فيها عمليا في الضفة يكاد يكون التوجه القانوني هو الوحيد المتاح أمامنا للأسف الشديد. الخيارات تكاد تكون يعني محدودة جدا. الخيار الآخر هو منظومة القانون الدولي، يعني هي متاحة بما أنه القدس جزء من الأراضي المحتلة والضفة، ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة من منظور قانون دولي. أعتقد أنه أدوات القانون الدولي متاحة أمام القيادة الفلسطينية وحتى أمام مؤسسات مجتمع مدني وحتى أمام أفراد، وهي الأدوات مختلفة حسب إطارها القانوني، وقد تكون في بعض الحالات ذات جدوى. إحنا شفنا اليوم الصدى اللي بتعمله محكمة العدل الدولية فيما يحصل في غزة أو في الضفة وما إلى ذلك، موضوع المحكمة الجنائية الدولية متاح. فيما يتعلق في القدس للأسف الشديد يعني أنا غير راضي تحديدا عن موضوع تفعيل القانون الدولي، أو سواء بالتقاضي أو بالتوثيق أو استخدام آليات الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ما استنفذنا هذه الإجراءات للأسف.
بتشوف انه لسه ما زال أكيد. في شغل قدامنا انه احنا نشتغل أكيد. معاهم أكيد. رغم كل هالسوداويه اللي بنعيشها احنا كفلسطينيين في نظرتنا تجاه تعاطي المجتمع الدولي معانا في وتحديدا في الاحداث الاخيره اللي صارت، يعني ما بعتقد انه ممكن تشوف اثنين فلسطينيين مختلفين على طريقه تعاطي المجتمع الدولي في الاحداث الاخيره وانحيازهم الكامل للروايه الاسرائيليه ودعمهم وما الى ذلك. رغم ذلك وائل المحامي ما زال مؤمن انه ممكن نضلنا مكملين بهاي الطريق، ما في سبل اخرى، هو فقط جاي من خيار فكره انه احنا ما في عندنا حلول اخرى، فاحنا لازم نضلنا ماشيين مع المحاكم، سواء كانت المحاكم الاسرائيليه في رفع القضايا ضد الانتهاكات اللي بيمارسوها ضدنا او حتى في المحاكم الدوليه.
شوف انا للامانه في هذا الموضوع تحديدا مش بحكم اني محامي، اوكي محامي مطلع، ولكن انا برضو في النهايه موجود على ارض الواقع. الواقع اللي احنا فيه بيحتم علينا نطرق كل الابواب، هذا ابتداء. يعني حتى انا اتوجه لقضاء دولي لازم استنفذ القضاء المحلي ومضطر اروح للقضاء الاسرائيلي، وهذا شيء له علاقه في القانون الدولي ومبدا التكامليه ان صح التعبير، وهذا شيء قانوني. بتخيل انه ضروري بكل بساطة، لأنه اليوم التوجه للقضاء سواء الإسرائيلي أو الدولي مش بالضرورة أنت تروح بالمفهوم التقليدي تفوت على المحكمة وتأخذ قضية تقول أنا كسبت القضية وروحت. لا، المعادلة مش هيك في القانون الدولي. القانون الدولي بده معادلة، بده نفس طويل بكل بساطة. اثنين، في مزايا بتأخذها على الهامش. أنت خلال توجهك للمحاكم الإسرائيلية على سبيل المثال ما وصلتش على سبيل المثال لا توثيقات وحقائق حول دور القضاء الإسرائيلي في تكريس منظومة التمييز العنصري في الضفة في مجال العنف المستوطنين على سبيل المثال. يعني لو ما توجهنا للمحاكم وللشرطة ولمنظومة كلها في إسرائيل أو منظومة الاحتلال ما وصلناش لهذه النتائج نحكيها للعالم أو نستخدمها في أدوات القانون الدولي. عمليا أنت لما تحكي عن 91% من الشكاوى ضد المستوطنين يتم إغلاقها بكل بساطة بدون توجيه لوائحة اتهام، فهذا ما وصلنالوش بيوم وليله، هذا وصلناله من تراكم عمل مؤسسات حقوقيه وجهات رسميه ربما فلسطينيه، وصلنا لهذه النتائج وبناء عليه استخدمنا الادوات الاخرى، وهذا بينطبق على منظومه القانون الدولي تحديدا المنظومه الجنائيه الدوليه تحديدا محكمه المحكمه الجنائيه الدوليه. فانا برايي الموضوع تكاملي ومهم جدا ان نطرقه. المزايا اللي بنأخذها على الهامش تكاد تتفوق على المزايا القانونية اللي بنأخذها من المحاكم أو من الفضاءات القانونية الدولية اللي بنتوجه لها. يعني محكمة العدل الدولية شفتوا كيف الصدى العالمي والصدى السياسي، وهي أداة نضال أمام شعبنا الفلسطيني، وكل العالم اليوم بيحكي عن قضية فلسطين. حاليا المداولات اللي شغالة في القضية مش قضية الإبادة الجماعية في غزة، وإنما القضية الثانية أمام العدل الدولي لموضوعها الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولي حول الاحتلال طويل الأمد وأثر ومدى قانونيته من منظور القانون الدولي. هذا مهم جدا. اليوم عشرات الدول بتقدم مرافعات على الهواء مباشرة أمام كل العالم، ملايين بيشاهدوا وبيسمعوا مظلومية الشعب الفلسطيني بكل بساطة، وهذا ما تستهينوش فيه. عمليا هذا مهم جدا لنضالنا طويل المدى للأسف، لأنه احتلال طويل المدى. فهذا الموضوع بالعكس أنا ما زلت مؤمن فيه، وهو جزء لا يتجزأ من نضال شعبنا ضد الاحتلال. نحن بحاجة لطول نفس، بحاجة لرفع سقف الأمل عنا كشعب فلسطيني. بعرف الحالة ثقيلة هالأيام، بعرف في إبادة جماعية بتحصل، بنعرف في قتل بدم بارد وتدمير واستهداف وجودي لشعبنا سواء في القدس ولا في الداخل ولا بالضفة ولا بغزة. نحن بحاجة للأمان لأفكار خلاقة، عمليا دور أكثر فعالية من القيادة الفلسطينية. بدنا دور أكبر من الشباب، إنه ما نسقط الرأي البيضاء، وهذا مهم جدا بكل الأدوات المتاحة أمامنا حسب المنظومة الدولية. إحنا شعب تحت احتلال ما زلنا للأسف، ومن حقنا تماما وبدون جدال لأي حدا بده ينزع منا إنسانيتنا أو بده يحرمنا من هذه الحقوق، إحنا مش بكل بساطة بنرفع الرأي البيضاء، هذا واجبنا وحقنا كفلسطينيين بكل بساطة.
في ظل كل الأحداث اللي استعرضتها وائل من مشاكل قانونية واقتصادية ومدى حجم الانتهاكات اللي بتعرض لها الكل الفلسطيني بدون استثناء، بفكر قديش صرنا إحنا مطالبين كشباب فلسطيني ساكنين في الضفة الغربية أو شباب مقدسيين نخلع أو ننزع الصور النمطية المأخوذة عادة عن قديش حجم التحديات اللي بنعيشها إحنا كأهل الضفة، وقد يكون في بعض الأحيان من صور نمطية زرعت في مخيلتنا إنه أهل القدس وأهل الداخل إلى حد ما بيعيشوا حياة فيها نوع من الرفاهية وما إلى ذلك، على ما يبدو الصورة مخايرة تماما في ظل حجم الانتهاكات اللي تمارس ضدهم. بكل تأكيد المقدسي في حين وصوله ما بعد الحاجز أو المعبر اللي بيفصل القدس أو الداخل عن الضفة الغربية كمان بكمل سلسلة من الإجراءات والانتهاكات اللي بعيشها لحظة بلحظة من محطات ظل وانتهاك مستمرة بحق المقدسيين كمحاولة من الإسرائيليين بتفريغ المنطقة من سكانها. فبشوف فعلا إنه إحنا كشباب حالياً صرنا مطالبين أكثر، وتحديداً في مثل هاي الظروف ندور على حلول أكثر عملية بمحاولة ممكن استجماع أو استرداد ما تبقى لنا في صراعنا مع هذا الاحتلال، وفكرة البحث عن حلول أكثر استدامي فيها نوع من الكرامة، فيها نوع من الأمان. رغم كل هذه المشاهد لا شك إنه ما زال عند الفلسطيني مخاوف متعلقة بالمشهد السياسي القادم أو حتى الحالي كمان، وضبابية في الرؤية في مصير مستقبلنا السياسي. هل بالفعل إحنا رايحين باتجاه مستقبل له علاقة كما يقال في الإعلام بتكريس حل الدولتين، وهل هذا الشيء فعليا من منظورنا كشباب فلسطيني هو عملي وقابل للتطبيق أو لا؟ يمكن
شوف مصطفى، يعني بدي أقاطعك، برأيي أنه موضوع اللي حكيته متشعب، جزء له علاقة في دور الشباب وحالة الانقسام اللي سعى الإسرائيلي لتكريسها بين مكونات الشعب الفلسطيني. إحنا لما نحكي عن شباب فلسطيني بنحكي عن الضفة وغزة، بنحكي عن القدس، بنحكي عن 48، ونحكي عن الشتات، وهذا كله متداخل للأسف، ونتيجة مرور هذا المنظومة الإسرائيلية اللي سعت لتكريس هذه الانقسامات للأسف الشديد. إحنا دورنا كفلسطينيين برأيي الاستمرار في التشبث بهويتنا كفلسطينيين، هويتنا الوطنية، هذا هو الجامع للمكونات الفلسطينية وين ما كانت، سواء بالقدس. وأنا قد أكون ما بعرف متطرف في وجهة نظري، أنا برأيي أنه اللي بالثمانية وأربعين مثل اللي في القدس مثل اللي بغزة اللي يتعرض لإبادة، ولكن الأدوات هي اللي مختلفة، أدوات الاحتلال هي اللي مختلفة. بالثمانية وأربعين أهلنا بالثمانية وأربعين بيتعرضوا لتمييز عنصري متجذر بالمنظومة القانونية والتمييز ضدهم، حتى في القضاء، حتى في فرص العمل، في الاقتصاد، في المراكز القيادية وما إلى ذلك، وهذا الإشي معروف. وهم أهل المكان، أهل المكان الأصليين، ما في نقاش في هذا الموضوع. أهل القدس سردنا بشكل مختصر الأدوات اللي بيتعرضوا لها وتمييز ضدهم أيضا، والضف الصورة سيداوية للأسف، لأنه لأسباب أيديولوجية يمكن الاحتلال الإسرائيلي بيهدف ل إعادة ممالك يهودية كانت في أراضي فلسطين التاريخية وفي القلب منها الضفة الغربية. وأنا وجهة نظري أنه للأسف بجوز هذا الشيء له علاقة بالمخاوف أنه بعد 7 أكتوبر والحرب الحالية في غزة، المعركة الحقيقية المتشعبة قد تكون في الضفة الغربية وفي القدس، وبأدوات مختلفة، أدواتها بالدرجة الأولى، أدواتها بيفصح عنها اليمين الإسرائيلي، سموتريتش، بن غفير، نتنياهو، وين مكان. اليوم لأول مرة بنشوف في إجماع إسرائيلي بكل تيارات الحكومة بيحكوا لن نعترف في دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني في المستقبل، وهذا إشي إحنا مش مصدومين منه كفلسطينيين، لأنه لو الإسرائيلي ما صرح فيه أنا متأكد أنه سياساته امتداد احتلال الأراضي الفلسطينية هو كان يكرس هذا الأمر، بكرس عدم اعترافه في وجودنا أصلا كفلسطينيين، وهذا الإشي يبدو للعيان بدون تحليلات. يعني إحنا عايشين في الأرض وشايفين الإجراءات وشايفين كيف الضفة أصبحت عبارة عن معازل تفصل القرية عن القرية والمدينة عن المخيم والمخيم عن المخيم. المسألة أصبحت صعبة من ما بننكر إطلاقا إن الصورة صعبة جدا أمامنا. مثل ما حكيت النسيج موحد، هويتنا الفلسطينية موحدة، هذه الأصل تكون خطوط حمراء أمام المقدسة واللي في الضفة واللي بغزة. إحنا عندنا هوية وطنية وعندنا هدف وطني بدنا نشتغل عليه، نقاط الالتقاء بدنا نعززها نشتغل عليها، نشتغل على صحة إن صح التعبير خلق شاب واعي يثق بنفسه ويثق بمستقبله. بعرف العملية مش سهلة والتنظير قد يكون سهل، ولكن
عمليا
إحنا مضطرين على هذه الخيارات.
عمليا كيف ممكن يكون شكل تدخل الشاب الفلسطيني في المشهد السياسي المرتقب؟
أنا برأيي إحنا أمام تغيرات كبرى في المكان، التغيرات الكبرى اللي بتحصل بحاجة لجهود كبرى. يعني إحنا بنحكي عن حرب ترتكب فيها أم الجرائم وهي الإبادة الجماعية في غزة، وغزة هي جزء أصيل من وجداننا ومن هويتنا وتركيبنا الفلسطيني. في المقابل حتى إنك تواجه هذه التغيرات الكبرى، برأيي التكتلات السياسية والوطنية وأنا بالأحرى الأحزاب السياسية هي الأقدر على إحداث تغيرات كبرى أو مجابهة التغيرات الكبرى اللي الاحتلال بده يفرضها علينا، لأنه 7 أكتوبر شكلت نوعا ما يوم مفصلي برأيي وبرأي المحللين كلهم. ما كانش حدث بسيط، الإسرائيليين يمكن بيحاولوا يفرضوا أثمان باهظة علينا نتيجة يوم 7 أكتوبر تحديدا، وهذا مش محصور في غزة وإنما قد يمتد للضفة والقدس وحتى 48. إحنا دورنا كشباب، العمل الجماعي هو كلمة السر برأيي لأي رغبة في تغيير أو إحداث تغيير أو مجابهة تهديدات. أنا مجتمع بشري موجود في قرية مادم على سبيل المثال، محاط بمتطرفين في كل الجهات، العمل الفردي غير كافي، حتى يدوب العمل الجماعي بحد الأدنى يجوز يجيب نتيجة. فإحنا على المستوى الوطني بحاجة للأمانة، بحاجة لقيادة وطنية بتعالج هذه التفاصيل، بتشتغل على صقل شباب فلسطيني بكل المجالات بشخصية قوية وبثقة وبإيمان بشخصيته بالدرجة الأولى وبقدرته. الإسرائيلي دائما بيحاول يكرس إنه الفلسطيني ضعيف أو إنه حتى بدرجة أقل من البشر، وللأسف هذا اتضح بصورة جلية في الحرب الحالية وما إلى ذلك. فإحنا دورنا نجابه هذا الموضوع بكل المناحي، وهون دور القائد بيجي إنه يعزز منسوب الأمل لدى شعبه ولدى شبابه. ما في تغيير في الدنيا قام بدون الشباب، وهذا القاعدة جوهرية. أنت لما تهتم بشريحة الشباب، الشباب نفسهم يعززوا أدوارهم المجتمعية والتعليمية والثقافية وما إلى ذلك. برأيي هذه نقطة البداية للسير نحو المستقبل دون وجل، وهذا الإشي مهم جدا. بنعرف حجم التحديات كبيرة، المخاوف مصطفى للأمانة أنا كشاب فلسطيني عادي بعيدا عن مهنتي وما إلى ذلك، الحرب ما بعد 7 أكتوبر طرحت جوا أدمغتنا عشرات الأسئلة إذا مش مئات الأسئلة. وين رايحين إحنا عمليا كشباب كشعب فلسطيني وكمشروع وما إلى ذلك؟ لما يصل الموضوع لإشي وجودي بيهدد مصيري، وجودي على هذا المكان اللي أنا عايش فيه وأجدادي عاشوا فيه، بيحتم علينا أو ببرر بشكل أو بآخر هذه المخاوف، ولكن بنفس الوقت بيحط علينا مسؤولية إنه نفكر برضو بشكل جماعي وبشكل علمي إنه نعزز وجودنا وهويتنا وتماسكنا. هذا الشعار الأهم والعنوان الأهم للمرحلة القادمة برأيي، سواء كان في الضفة في غزة وين مكان.
وهذا هو اللي بيقودنا للسؤال الأكثر تداولا فعليا في ما بعد أحداث 7 أكتوبر، والسؤال اللي دائما بعتقد كل فلسطيني بيسأله هو كيف شكل الحياة السياسية والواقع السياسية ما بعد اليوم الثاني للحرب. وقديش هذا السؤال عن جد؟
هذا مصطفى السؤال، كل أجهزة المخابرات في العالم تفحصيك قاعدي حاليا يعني.
صحيح.
بس أنا بحاول يعني صراحة الموضوع مهم جدا، وأكيد هو سؤال مهم يعني.
فعلا إحنا بنضلنا في زاوية الشباب الفلسطيني وما بنخرج من هذا، لأنه في النهاية إحنا هاي الشريحة هي اللي بتمثلنا بالفترة الحالية. قديش هذا السؤال خطير ومهم بنفس الوقت، كيف راح يكون شكل حياتنا ما بعد ما بعد انتهاء الحرب، وهل بالفعل الفلسطيني راح يخرج منها منتصر سياسيا، على الأقل بحقق له إنجازات سياسية للمستقبل القريب والبعيد، وبالمقارنة مع حجم الدمار والألم والفظاعة اللي ارتكبتها الماكينة الإسرائيلية العسكرية تحديدا في 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 غزة من أعداد ضحايا هائلة جدا من شهداء أطفال ونساء، وقديش راح يكون هذا الثمن فعلا يعني مطابق تماما لما نتمناه ونتخيله كشباب فلسطيني.
سؤالك أخ مصطفى هو يرقى للأبعاد الاستراتيجية بكل بساطة، يعني مؤسسات العالم كلها اليوم بتفكر في المرحلة اللاحقة لحرب ما بعد 7 أكتوبر، وإحنا كفلسطينيين برأيي المتواضع ما نخرجش 7 أكتوبر أو ما حصل في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر عن السياق العام بكل بساطة. حتى إحنا يعني إذا شفتوا المرافعة اللي قدمتها جنوب أفريقيا ما بلشتش ب 7 أكتوبر أمام محكمة العدل الدولية، بلشت من 48 وما قبل وما بعد و 67، لأنه هذا السياق. العالم ما بلشش من 7 أكتوبر. أنا أصدقائي في كل العالم سألوني ليش صار 7 أكتوبر، حكيت لهم أنا مش في موقف التبرير وما إلى ذلك أو الإدانة لا سمح الله، ولكن موضوع 7 أكتوبر، إحنا قبل 7 أكتوبر فقدنا صوتنا وإحنا نصيح للعالم أنه يا عمي في منظومة استعمار متجذرة، في فصل عنصري، في اضطهاد، اليوم مستوطنين بحكم الضفة الغربية على سبيل المثال، والعالم ساكت، كل المنظومة. وإذا سألتني عن المخاوف، هي المخاوف أن نترك وحيدين. أنا بعرف أن العالم بشعوبه بمكوناته الحرة تتضامن معنا، ولكن مجددا أنا متأكد بتجارب شعوب أخرى خضعت للاستعمار والاحتلال، الشعب المضطهد والمحتل هو أقوى من أي إرادة عالمية تكاد أو يراد لها أن تفرض علينا كفلسطينيين. المحددات لمستقبل يحفظ لنا وجودنا ومستقبلنا السياسي في هذه الأرض برأيي بكل بساطة وحدتنا الوطنية. برنامج هذا أصبح الموضوع قدري وليس اختياري، لا لفتح ولا لحماس ولا يسار وما إلى ذلك، وحدتنا هي خط أحمر، وهذا دور الشباب المطموح منه أنه يكون له دور جوهري في هذا الموضوع. وحدتنا الوطنية، الحفاظ على هويتنا الثقافية والوطنية بكل أماكن تواجدنا كفلسطينيين، وواجبنا أنه نحافظ على أي مكتسبات قد تحققت بعد 7 أكتوبر، لأنه للأسف العالم بتياراته وقوى العظمى اللي موجودة فيه المهيمنة انساقت وراء الرواية الإسرائيلية بكل بساطة، وانساقت لنظريات العالم الجديد والشرق الأوسط المتجدد والجديد اللي بيطرحها الساسة الأمريكيين على وجه التحديد على حساب قضيتنا ووجودنا. الشعب الفلسطيني يفترض، وهو ليس استثناء للعلم، يعني
أن يكون قراره سياسي مستقل،
أن يكون قراره مستقل، وأن يكون نضاله هو ركيزة النضال ضد الاحتلال، وهو يقرر ما يريد، ما يريد من قيادة وما يريد من مستقبل وما يريد من شكل نظام سياسي وما يريد حتى من منظومة اجتماعية تحكمه.
فعلا وائل، انت عرجت على قضية جدا مهمة بفكرة التدخلات الخارجية ومن الزيارات المكوكية اللي بتصير في الآونة الأخيرة اللي صارت ما بعد أحداث 7 أكتوبر، وقديش شفنا محاولات من تدخلات سواء كانت أمريكية ودولية في فرض نظام سياسي معين سواء كانت على الفلسطينيين أو في تدخلاتهم مع ووقوفهم المستمر مع الإسرائيليين، وهذه فعلا نقطة في غاية الخطورة إنجاز التعبير، في حال إذا كان القرار هو قرار أمريكي في نهاية المطاف سيحكم شكل الشرق الأوسط القادم.
للأسف الشديد يعني موضوع الساسة الأمريكيين وموقفهم وخططهم للمنطقة بصريح العبارة يعني كانت واضحة جدا بعد 7 أكتوبر. بالعكس في بعض المواقف كانوا يعني تطرف بشع جدا ضد وجودنا الفلسطيني والتماهي مع الرواية الإسرائيلية، لدرجة أنه هذه الدولة العظمى يعني فقدت مصداقيتها وشكلها، يعني حتى المجملات اللي كانت على وجهها سالت بكل بساطة بعد هذه الحرب. وإحنا نعرف في كل السياقات النضالية ضد الاستعمار دائما في تحديات وفي قوى عظمى بدها ترسم العالم حسب مصالحها بكل بساطة، مش حسب مبادئ التحرر والاستقلال وما إلى ذلك. إحنا لازم نكون مدركين لهذا الشق ولهذا الجانب. وأمريكا ولا عمرها كانت لصف أو لموقف النضال الفلسطيني، معروف حتى قبل 7 أكتوبر، الموضوع مش جديد. في هناك مؤثرات يمكن بتعدل في موقف هنا أو هناك حسب الساحة السياسية داخل أمريكا وما إلى ذلك، ولكن أنا برأيي القرار يجب أن يكون أصيلا فلسطينيا. بنعرف أنه في قوة إقليمية بتتدخل من كل المناطق، ولكن أولا وأخيرا القرار يجب أن يكون فلسطيني. وللأسف في ظل وجود مواقف باهتة جدا من المحور، كنا نتحدث عن عمق عربي للأسف الشديد، اليوم إحنا للأسف بكل جرأة وصراحة والكل شايف إنه المحيط العربي لم يعد يشكل عمقا للسياسة الفلسطينيين ولا للشعب الفلسطيني بكل بساطة. وإن صح التعبير الحرب الحالية هي كشفت هذه المواقف المحيطة في فلسطين جغرافيا، وحتى افتقدنا هذا الجانب، وهذا من المخاوف الكبيرة. ولكن ثقتنا أولا وأخيرا بقدرتنا كشعب فلسطيني وبنضاله وبالشعوب الحرة في العالم.